نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى مقدمة صحيح الإمام مسلم. يزعم الغربيون ومن ألف في مناهج البحث منهم أن المقدمات من ابتكارهم، وهذا خطأ محض. فأول من كتب مقدمة لكتابه من علماء المسلمين الإمام مسلم بن الحجاج، فكتب مقدمة لصحيحه حوت أشياء مهمة. نعم، هو مسبوق بفعل شيخ له، ألا وهو الإمام عبد الله ابن عبد الرحمن ابن بهرام أبو محمد الدارمي، فإن في سننه مقدمة، ولكن مقدمته ومقدمة ابن ناجة هي رواية كلها أسانيد، وذكروا هذه الأسانيد بمثابة التقديم والتمهيد لما يريدون. أما مسلم فامتاز عن شيخه بمقدمة علمية بقلمه ومن إنشائه، وقد حفلت هذه المقدمة بعناية العلماء، فأول من شرحها فيما ظفرت به ابن المواق من المالكية المتوفى سنة 462، وشرحها التجويدي المتوفى سنة 529، وشرحها القسطلاني، ثم تتابع المتأخرون فأعطوها العناية اللائقة بها، وشرحت بأكثر من لغة، فشرحت بالفارسية، ولكن يا للأسف لم يطبع شيء إلى هذه اللحظات من شروح مقدمة الإمام مسلم، ولعلها مع ما دونه الشافعي في كتابه الرسالة من أوائل ما صنف ودون في علم مصطلح الحديث. لم يطبع شيء من شروح هذه المقدمة إلا كتاب لمعاصر من مدرسي الحديث في مدرسة الحديث الخيرية بمكة المكرمة، زادها الله شرفا وتعظيما، وسماه هداية الطالب المعدم إلى ديباجة الإمام، أو المعدم إلى ديباجة الإمام مسلم. وهو شرح لا أقول بسيط كما يقول الطلبة هذه الأيام، فالبسيط هو الممتد الطويل، وعكسه اليسير أو الوجيز، فهي مقدمة وجيزة يسيرة لم يسهب فيها. وهنالك ست مخطوطات، ستة من المخطوطات من محفوظات المكتبة المحمودية الموجودة مقابل الحرم النبوي على نبينا وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلوات والتسليم. هنالك ستة من المخطوطات فيها شرح لهذه المقدمة. المقدمة احتوت على الأمور الآتية: أولا، باعث الإمام مسلم من تصنيفه لصحيحه. لماذا صنف مسلم الصحيح؟ ذكر ذلك في المقدمة، وسنقرأ كلامه في هذا اليوم إن شاء الله. ثانيا، ضرورة القدح في الكذابين والتلقي والتحري والنظر في الأساليب، وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمة. ثم تعرض رحمه الله تعالى فيها إلى أصناف الرواة من حيث الجرح والتعديل، وقسمهم إلى ثلاث طبقات: الأولى الثقات، الثانية من وجد في ضبطهم وهم بالجملة أهل دين وعدالة، والثالثة على فرعين: الأول الكذابون، والفرع الثاني من فحش خطأهم واستحقوا بسبب هذا الفحش الترك. وقال رحمه الله: أنني أخرجت في كتابي هذا لأهل الطبقة الأولى والثانية، أما الثالثة فتركتهم ولم أعرج على أحاديثهم. وأتعجل بهذه المناسبة فأقول: كان عمل مسلم في صحيحه شاقا، وتعب فيه أكثر بكثير من الإمام البخاري. فالإمام البخاري منذ المهلة الأولى صوب سهمه وجمع قصده وهدفه على إخراج رواية الثقات الأثبات، وابتعد عن رواية من وجد في حفظه وفي إتقانه. ولذا البخاري فرق الأحاديث في صحيحه ومسلم جمع، فاعتمد الباب الحديثي فأورد الأحاديث في الباب الواحد إثر بعضها بعضا، لأن بعضها بعضا يعطيها قوة. وكان مسلم دقيقا فحذف ألفاظا تفرد بها أهل الطبقة الثانية من بطول الأحاديث، فغضل ومحص وأبقى الشيء الصحيح وحدث الشيء متكلم عليه، فكان إماما رحمه الله. وتعرض أيضا في مقدمة صحيحه إلى الإسناد المعنعن، وهو أن يقول الراوي في روايته عن شيخه عن
الله من شرور أنفسنا،
ولا يقول أخبرنا أو حدثنا.
وهذه مسألة بسطة مسلم فيها النفس.
أما بعد فإن خير الكلام كلام الله
وبرهن بقوة أن الراوي الثقة الذي لا يعرف بتأنيس إن قال عن راو اجتمع أو يجتمع اللقاء به فإن هذه العنعنة تحمل على أنها موصولة ويصحح بها الأحاديث واعترض على من اشترط اللقاء ولو لمرة بكلام فيه قساوة وخشونة ولعلنا نقرأ طرفا منه. وهذه المسألة اعتنى فيها العلماء قديما ولم يذكر مسلم شرطا لصحيحه في مقدمته غير الذي ذكرت. وقد صنف غير واحد قديما وحديثا في مسألة العنعنة، وأقدم من كتب فيها إمام قديم وهو ابن رشيد الفهري، ألف كتابا حاكم فيه بين مسلم والبخاري في هذه المسألة على وجه الخصوص، سماه السمن الأبين والمورد الأمن في المحاكمة بين الإمامين في السند المؤمن، وانتصر فيه بقوة للإمام البخاري، واختصره بعض طلبة العلم من معاصرينا بكتاب يسير سماه حسم النزاع في مسألة السماع. وناقش بعضهم اطروحة في الدراسات العليا طلعت على الهيئة التي ترون، سماها موقف الامامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين. ولو اخذت بالاسهال في هذه المسألة لاحتجنا الى درسين او ثلاثة، ولكني اكتفي بالقول بهذه المعالم العامة فأقول: لم يشترط البخاري اللقيا في كلام الله، وإن انتشر هذا المذهب عنه، والمتفحص المتأمل لكتابه في الرجال التاريخ الكبير يجد بالصبر أنه يذكر السماع على ثلاثة نواحي. الأول يقول سمع فلانا، والثاني يقول عن فلان منقطع، والثالث يقول روى عن فلان وفلان وفلان. وظاهر هذا أنه جزم بالإثبات تارة وجزم بالنفي تارة وتوقف تارة، وكان هذا الصنيع مدعاة لبعض المتأخرين بقولهم إن شرط اللقاء بين القاضيين والتصريح به لو مرة واحدة بإسناد صحيح هو من شرطه في الصحيح فحسب، فهو اشترط في الصحيح أعلى شروط الصحة، ولا يشترط ذلك لتصحيح الحديث، وإنما اشترط ذلك لكتابه الصحيح فقط. اشترط أن يقع اللقاء بين الراوي والمروي عنه ولو مرة واحدة، أو أن يثبت بإسناد صحيح أنهما التقيا لكي يضع الحديث في صحيحه لا لكي يصحح الحديث، فجعلوا ذلك شرطا خاصا في صحيحه. وبهذا نستبعد كون البخاري هو المراد من كلام الإمام مسلم في المقدمة، ويتأيد ذلك بأن البخاري سئل عن أحاديث وقال عنها حسنة، ولم يثبت اللقاء بين الراوي والمروي عنه، ووقع ذلك كثيرا في جامع الإمام الترمذي وفي علل الإمام الترمذي الكبير. وإن كان الأمر هكذا فالخلاف يسير، ولكن نقل عن علي بن المدني ويقولون فلان المدني إن كان من أهل المدينة، وفلان المديني إن كان من خارجها واستقر بها فنسب إليها، فنسبة غير المدني الذي أقام في المدينة مديني، ونسبة من كان في المدينة مدني. نسب اشتراط اللقاء ولو مرة واحدة للإمام علي بن المديني، مع أن المتأمل المتماعن في القطعة المتبقية من كتابه العلل يجد أنه سئل عن عطاء بن يزيد هل سمع من أبي أسيد الساعدي، فقال سمع عطاء من أو سمع أبا سعيد الخدري وابن عمر، وسرد جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وعليه فلا يبعد أن يكون قد سمع من أبي أسيد. وهذا يشوش على كون هذا الأمر مذهب لعلي بن المديني بعد، وببحث وفتش وجدت أن القاضي عياض هو أول من صرح بأن مذهب البخاري هو الاشتراط، فلم يصرح البخاري لصحة الحديث سواء في صحيحه أو خارج صحيحه الاشتراط، وأخذ ذلك بالنظر في تعليلاته، ولعل هذا النظر فيه قصور وفيه نظر. الذي يريد أن أتوصل إليه بعد هذا الكلام، والأمر يتسع البسط وليس هذا وقته، وبسطه عند القراءة إن شاء الله، الذي يريد أن أؤكد عليه أن صنيع الحسار والمخرجين من أهل العلم يؤكد صحة مذهب الإمام مسلم، وأنه إن قال الثقة عن ولم يعرف من الناس وكان المروي عنه يحتمل أن يلتقي به أي القائل عنه، فهذا يحمل على الاتصال. ومما تعرض إليه مسلم في مقدمته رواية الحديث بالمعنى، هذه جملة المباحث في مقدمة الإمام مسلم، ومن الأشياء التي ينبغي أن ينتبه لها أن مسلم أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. فلا يلزم من إخراج مسلم للحديث أو للأسف في المقدمة أن يكون صحيحا كما لو كان في صلب الصحيح. فالمخرجون يفرقون، فمن أخرجه في المقدمة ينصفون على المقدمة. قال الإمام ابن القيم في كتابه الماتع الفروسية عند حديث من أدخل فرسا بين فرسين، فإن قلتم سفيان بن حسين روى مسلم عنه فيلزمكم توثيقه، قلت إنما أخرج له مسلم في المقدمة، وللمقدمة شأن وللصحيح شأن آخر، لا يستبعد ذلك أهل الحديث قاطبة. لمسلم للمقدمة شأن وللصحيح شأن، فالمقدمة غير الصحيح. هذا واحد. الثاني صنيع الحاكم النيسابوري في المستدرك، وقد استدرك فيه على الشيخين البخاري ومسلم، فإنه إن أورد حديثا لراو وضع له ذكر في المقدمة فإنه يغص المقدمة بالذكر. الثالث صنيع المزي ومن تابعه في من صنف في أسماء الرجال، فرمزوا للرجل الذي أخرج له مسلم في صحيحه بميم، ورمزوا للراوي الذي أخرج عنه مسلم في المقدمة بمقط، وهذا يشعر ويمضي بأن المقدمة قد عملت معاملة تختلف عن معاملة الصحيح. دليل آخر أن من صنف في المستخرجات وهو يروي حديثا بسنده فيتصل مع شيخ مسلم ويكمل، أو مع شيخ شيخه، هذا هو المستخرج. فمن صنف في المستخرجات لم يذكر الأحاديث التي في المقدمة وما وردها وإنما أهملها، ولذا شرط مسلم في الصحيح ليس كشرطه في المقدمة. دليل آخر من صنف في أسماء الرجال الذين أخرج عنهم مسلم في الصحيح أهمل أسماء الرواة الذين أخرج عنهم في المقدمة، مثل ابن منجوين في كتابه رجال صحيح مسلم وهو مطبوع في مجلدتين، فأهمل من أخرج مسلم عنه في المقدمة. ودليل قوي بعد هذه الأدلة نستنبطه من مسلم نفسه رحمه الله تعالى، فإنه قال بعد أن كتب ما كتب في المقدمة، قال رحمه الله بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. فقال بعدما كتب المقدمة ودونها ودبجها قال الآن نبتدي بعون الله نبتدي. نبتدي بما؟ بالصحيح. نبتدي بالصحيح. فهذه المقولة للإمام مسلم تنبئ على أن مسلما رحمه الله شرطه في مقدمته ليس كشرطه في صحيحه. تفضل أستاذنا.
قال ابو مالك تفضل استاذ صلي.
اذا مسلم رحمه الله تعالى شرطه في المقدمة ليس كشرطه في الصحيح، وهذا امر نصص عليه العلماء، وصنيعهم وتطبيقهم العملي يؤكده ويصوره. هذا ما يلزمنا من امور نبه عليها مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. اما الصحيح فصحيحه اسمه المسند الصحيح. لم ينصص مسلم في كتابه على اسمه، ولذا وقع خلاف بين العلماء في اسم كتابه. وأسند الخطيب البغدادي وغيره بإسناد صحيح عن مسلم الحجاج قال: صنفت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. صنفت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة، فقد صرح باسم كتابه خارجه وذكره باسم المسند في أكثر من مقولة ثبتت عنه. فقال رحمه الله: وضعت المسند بين يدي أبي زرعة الرازي، وقال: لو أن أهل الحديث طلبوه 200 سنة فمدارهم على المسند الذي وضعته، فسماه أيضا بالمسند. وزاد بعض من ترجم له على هذا الاسم فقال: المسند الصحيح المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تفصيل لاسم المسند، ولم يصبع صحيح مسلم حاملا الاسم الذي سماه به صاحبه. ولشهرته نسب اليه، والاحسن ان يذكر اسمه المسند الصحيح، ثم لو كتب بخط مغاير لهذا العنوان الشهير بصحيح مسلم او ما شابه لكان في ذلك دقة وخير وبركة. وما ينبغي ان يعبث الآبدون في اسماء المصنفات، وهذه للأسف اسماء الكتب كثيرا ما عبث فيها لأسباب كثيرة وعديدة. استاذنا ابو مالك عن هالطلاع، تفضل يا استاذنا. الامام ألف صحيحه ومكث فيه 15 سنة وأنهاه 250، ونصف أحمد بن سلمة رفيقه في الرحلة، والذي قال عنه الخطيب جمع مسلم صحيحه له، وهو السبب المباشر لتأليف مسلم الصحيح. قال: مكثت مع مسلم 15 سنة لما تم صحيحا. ولا يشوش على هذا، أعني على أنه أنهى منه 250، قول إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم، أنه سمعه منه 57 و200، فإن مسلما أملاه أكثر من مرة، ووقع له الفرار 257 من إملائه بحضور تلميذه أبي إسحاق النيسابوري إبراهيم بن محمد بن سفيان. إذا الإمام مسلم بدأ في صحيحه 235، لأنه فرغ منه 250 ومكث فيه 15 سنة، وقيل 12، والظاهر أن 12 وهي في تهذيب الأسماء واللغات الإمام النووي تطبيع، وبعضهم قال 16 سنة، وهذا قول مرجوح. ومكث البخاري في صحيحه 16 سنة، ولعل هذا وهم انتقل في ذهن بعض من ترجم للبخاري فسبق قلمه بذكر 16، وإلا فقال أحمد بن سلمة: من لازم مسلما في تتبع الطرق وفي الرحلات، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، ذكر أنه مكث 15 سنة في جمع صحيحه. فيكون مسلم لما بدأ بصحيحه كم يكون عمره؟ من يخبرني ممن حضر الدرس السابق؟ كم يكون عمر الإمام مسلم لما بدأ بالصحيح؟ تفضل رأيك. بدأ الإمام مسلم بصحيحه لما كان عمره 29 سنة، لأنه بدأ فيه 235، وقلنا أن الإمام مسلما ولد على الراجح 206 للهجرة، على أقوال ثلاثة أخرى مرجوحة وليست براجحة. لماذا صنف الإمام مسلم صحيحة؟ قال رحمه الله في المقدمة، ويستفاد من هذا القول أن أحد النجباء طلب منه أن يؤلف في الصحيح لما رأى انتشار المنكر والخرافة والموضوع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكتب التي كانت تعتني بالسنة وبالرواية قبل الصحيحين مخلوط صحيحها بواهيها وصحيحها بسقيمها. ورحم الله الإمام الذهبي لما قال: وأي خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. أصح مسلم في مقدمة صحيحه عن سبب تأليفه له فقال: أما بعد، فإنه يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب. وهنا لفتة لابد أن أومئ إليها نقل ابن رجب في شرح علل الترمذي العبارة الأخيرة، تأملوها وأعيد قراءتها. قال: وما كان فيها من الثواب والعقاب والترغيب والترهيب، فقال ابن رجب: نصص مسلم في مقدمة صحيحه ورجل العبارة على أن الترغيب والترهيب لا بد فيه من الأحاديث الصحيحة. فمذهب مسلم، وهذا أيضا مذهب البخاري، أنه لا يتساهل في أحاديث الترغيب والترهيب. فقال مسلم في مقدمة سنن الدين وأحكامه وما كان فيها من الثواب والعقاب بأحاديث الترغيب والترهيب، فكلها عنده تعامل معاملة واحدة. وما يتساهل فيه الناس اليوم من الاستدلال بالموضوعات والترهات والبواطين والأكاذيب، يقولون هذا الترغيب والترهيب. وكان قديما بعضهم من أراد أن يسند شيئا فيذكر قصة أو حديثا طويلا على صفحتين ويريد أن يسنده فيقول وهو على المنبر، فيقول: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، حتى يثبت أنه أسند وأنه ذكر مصدرا لهذا الحديث. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان شداة للسنة، محبين لها، حريصين عليها. فنبه هؤلاء وغيرهم على ضرورة التثبت والتوقي في رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها في التأليف بلا تكرار كثير. فمسلم في صحيحه يتجنب التكرار ولا يكرر إلا لضرورة، وسيظهر هذا معنا إن شاء الله خلال القراءة. فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط لها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. إذن يذكر مسلم في هذه الفقرة أن أحد النجباء سأله أن يكتب له كتابا يقتصر فيه على سنن الدين وأحكام الدين والثواب والعقاب والترغيب والترهيب، ويخلصه من الشوائب ومشابه ولا يكرر. والتخلص من الشوائب يظهر في عبارة لاحقة، فيقول مسلم رحمه الله: فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح، أي إلقاء من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يستفاد من هذا أن الأول الباعث المباشر الذي كان من جراء طلب بعض النجباء من الطلبة، وكما أسلفت في ترجمة أحمد بن مسلمة في خطيب بغداد في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي يظهر أنه هو الذي طلب، ويحتمل أيضا أن يكون هذا السؤال مفترضا وكأنه يتخيل ويقول أن هذا طلب عدد كبير من الطلاب، ولا يبعد أن يكون قد طلب بعض مشايخه أو بعض قرنائه أو بعض تلاميذه، وأصبح هذا السؤال عليه ملحا فاستجاب له وكتب ما كتب. وقلت بعض مشايخه لأنني قلت في الدرس الماضي أن مسلما كان مشايخه يمدحونه ويعرفون له فضلا وتقدما ومعرفة في أثناء حياته وهو ما زال في بدايات الطلب، ولعل عرضه الصحيح على أبي زرعة ومذاكرته لأبي زرعة كلما التقى به ينبئ أو يشير إلى ذلك، وخاصة أنه بعدما أتم صحيحه وضعه بين يدي الإمام أبي زرعة الرازي وما أشار عليه أنه ضعيف تركه وحذفه. مسلم صنف صحيحه في بلدته وبحضور مشايخه ودقق على ألفاظهم وأدوات التحمل التي سمع الحديث بها، فإن سمعه من شيخه مباشرة من فمه قال حدثني، وإن سمعه وغيره من الشيخ قال حدثني، وإن قرأه تلميذ على مصادر الشيخ وبحضور آخرين قال أخبرنا، وإن قرأ مسلم وحده شيئا من النسخ والكتب الحديثية على الشيخ قال أخبرني. تمايز مسلما بين أدوات التحمل، وبهذا فضله جل من كتب في المصطلح من هذه الناحية على المخالف. فمسلم كتب صحيحه في بلدته وبحضور مشايخه. وما زال الكلام على الصحيح جملة، ولعلنا إن يسر الله نتكلم على الصنعة الحديثية والسمات المنهجية في الصحيح في درس قادم، ولكن لا بد لي أن أبين شيئا مهما حول الصحيح. ثبت أن مسلما ألف صحيحه بالتواتر، فهذا أمر لا يجاد فيه آخر، ولكن كان لبعض الرواة ولبعض التلاميذ صلة خاصة بأبي الحسين وأخذوا الصحيح واشتهر الصحيح ووقع بجميع المتأخرين من أمثال الذهبي وابن كثير والمزي والحفاظ المتأخرين انفردوا برواية الصحيح بالسندات أخذه عن مسلم تلميذه أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان النيسابوري، ووقع له فوت في الصحيح في ثلاثة مواضع. في الحج وفي الوصايا وفي الإمارة، ومقدار الفوت 37 لوحة، وأكبرها آخرها، واستدرك هذا الفوت بالإجازة وبالوجادة. فلم نقرأه على مسلم ولا سمعه من مسلم، وإنما أخذه من كتاب مسلم. ويغفل كثير عن هذا الفوت، فمن روى من المتأخرين بسنده إلى مسلم شيئا مما هو في دائرة هذا الفوت فلا يجوز أن يقول أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان أو بن محمد بن سفيان أخبرنا مسلم، وإنما ينبغي أن يقول عن مسلم، ولا يقول حدثني مسلم. وأخذه أي الصحيح بجملته عن أبي إسحاق النيسابوري أبو أحمد الجلودي، واشتهرت رواية أبي إسحاق النيسابوري برواية أبي أحمد الجلودي عنه. وأخذه عن أبي أحمد الجلودي عبد الغافر الفارسي، وأخذه عن عبد الغافر الفارسي محمد بن الفضل الفروي. هذا هو السند، سند العلماء المتأخرين لصحيح مسلم. وهنا أمر ذكرت ما ذكرت له، لا بد أن يتبعد فيه، ولا بد لمن يقرأ صحيح مسلم أن يلتفت إليه وأن يقف عنده ملية. وهذه الخاصية وهذه الملاحظة لا تخص صحيح مسلم فحسب، بينما يشترك فيها كتابان مهمان من أصول السنة، وهما مسند أحمد وسنن ابن ماجه. هذه الملحوظة وهذه الملاحظة أن رواة هذه الكتب أدرجوا فيها شيئا من مروياتهم لم تقع لأصحابها، والباحثون ينتبهون لمسند أحمد فيميزون بين أخرجه أحمد في المسند وبين أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. وهذه الظاهرة مشتهرة في كتب أحمد كلها، فضائل الصحابة الزهد. كيف يميز طالب علم الحديث أخرجه أحمد في المسند من أخرجه أحمد في زوائد المسند؟ المسند كله يبدأ بعبد الله، فإن قال عبد الله حدثنا أبي فهذا من مرويات أحمد، وإن قال عبد الله حدثنا فلان وذكر غير أبي فهذا من زوائد عبد الله. واستفرادا أقول وقعت أخطاء طبعية كثيرة في مسند أحمد فيها عبد الله حدثنا أبي حدثنا وذكروا شيخا هو في عداد التلاميذ مع أحمد. ولا زلت أذكر أنني اليوم وأنا أخرج حديث لرجل من بني دال أو ذئل ربيعة بن عباد أورد له أحمد أورده أحمد في مسنده الثالث 427 في المسند حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج بن يونس. وسريج بن يونس من تلاميذ أحمد ومن مشايخ عبد الله. فكلمة حدثنا أبي خطأ، كلمة حدثنا أبي خطأ، هذه الزيادات تشوش على طالب العلم، ولا سيما أنها مطبوعة تماما كأنها في صلب الكتاب. ووقع لأبي إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان 19 رواية فيها زيادة من زياداته على مسلم الصحيح، يوجد 19 موضعا في صحيح مسلم ما كتبها مسلم، وإنما هي الزيادات النيسابوري أبي إسحاق. وقبلها فيه قال أبو إسحاق، وزاد تلميذ أبي إسحاق أبو أحمد الجلودي 7 روايات، فالمجموع 25 رواية، 26 رواية وقعت في صحيح مسلم وليست من صنع الإمام مسلم، ولا يجوز لطالب علم الحديث أن ينسبها لمسلم. ووقعت أخطاء لكثير ممن جمع المسانيد وممن خرج هذه الأيام في عزمها لمسلم وليست لمسلم. ومن الأمور المهمة ينبغي أن يذكر أن المزي في كتابه الماتع النافع تحفة الإشراق أهملها ويعرج عليها نادرا لا غالبا. وهذه المواطن وقعت بسببها أوهام لبعض الشراح، فمثلا في آخر موطن منها ذكر مسلم حديث أبي سعيد الخدري وفيه أن الدجال لما يريد أن يدخل المدينة لا يستطيع فينزل في سبخة من سبخاتها ويقوم إليه شاب فيشق شقين، وفي رواية خارج الصحيح يمشي بين شقين الدجال ثم يبعث ثم يناديه فيقول له أولا تؤمن أني ربك، فيقول هذا الشاب واسمه يا من حبب الله إليكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال ما ازددت فيك إلا بصيرة. لما لم يزدد فيه إلا بصيرة؟ لأنه كان واقفا على هذا الخبر، وكان هذا الخبر قد طرق سمعه، فقال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أعد ولن تقدر عليك. الشاهد أن هذا آخر موطن قال أبو إسحاق بعد الحديث في مطبوع صحيح مسلم في الرابع من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وعلى وجه الخصوص في الرابع صفحة 2256، قال أبو إسحاق يقال هذا الشاب هو الخضر عليه السلام، هذا في الصحيح. قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي وهو غير محمد بن أحمد بن أبي طرح القرطبي صاحب الصحيح صاحب التفسير تلميذ شارح الصحيح، ولما يذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قال القرطبي فانه قطعا لا يريد المفسر وانما يريد احمد بن عباس، يريد احمد بن عمر ابا العباس ولا يريد صاحب التفسير. قال ابو العباس في المسهم شرح صحيح مسلم قال ابو اسحاق هذا هو السبيل، قال ابو اسحاق هذا هو السبيل، وابو اسحاق السبيل رواه في السند. والصواب ان ابا اسحاق هذا هو من النيسابوري. وهذه اللفظة لم يقلها مسلم وانما ادخلت في صحيحه ادخاله. واملي عليكم المواطن جميعها التي فيها زيادات ابي اسحاق النيسابوري على الصحيح مع زيادات ابي احمد، ولما والزيادات كلها لأبي إسحاق إلا زيادات أبي أحمد فأخصها بالذكر. الزيادة الأولى في المقدمة في باب الإسناد من الدين في الجزء الأول صفحة 22 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وهذه الطبعة لها ميزة وخاصية في درس قادم نذكر إن شاء الله تعالى فائدة هذه أو ميزة هذه الطبعة. الموطن الثاني أتمهل؟ طيب أتمهل. الموطن الأول في المقدمة تحت باب الإسناد من الدين الجزء الأول صفحة 22، الثاني في كتاب الإيمان تحت باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات في الجزء الثاني صفحة 215 طبعة الإمام النووي أو بشرح الإمام النووي. وهذه الزيادة لأبي أحمد. والثالث في كتاب الصلاة في باب التشهد في الصلاة الجزء الرابع صفحة 122 بشرح النووي، والأول صفحة 304 لمحمد فؤاد عبد الباقي. الموطن الرابع في كتاب الطلاق تحت باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينوي الطلاق في الجزء الثاني صفحة 1102 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو العاشر صفحة 77 طبعة الإمام النووي. الموطن الخامس كتاب المساقاة والمزارعة تحت باب وضع الجوائح في الجزء الثالث صفحة 1191 طبعة فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي أو الجزء العاشر صفحة 218 شرح النووي. والسادس كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه المجلد الثالث صفحة 1258 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو جزء 11 صفحة 94 شرح النووي. السابع في كتاب النذر باب النهي عن النذر الجزء الثالث صفحة 1261 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو 11 صفحة 97 بشرح النووي. الثامن وهو لأبي أحمد الجلودي في كتاب الأيمان الثامن لأبي أحمد وليس السابع في كتاب الأيمان باب ندب
من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها. في الجزء الثالث صفحة 1274 أو 11 صفحة 116 بشرح النووي. التاسع، الموطن التاسع، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، الجزء الثالث صفحة 1358 طبعة فؤاد محمد عبد الباقي أو 12 صفحة 40 بشرح النووي. نعم، التاسع باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث. العاشر في الكتاب نفسه باب غزوة ذي قرد وغيرها، في الجزء الثالث صفحة 1441 طبعة فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي أو 12186 النووي. 11 الكتاب نفسه باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم، في الجزء الثالث صفحة 1446 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو 12 صفحة 193 شرح النووي. الموطن الثاني عشر كتاب الإمارة باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر، الجزء الثالث كتاب الإمارة باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر، الجزء الثالث صفحة 1459 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو جزء 12 صفحة 214 النووي. الموطن الثالث عشر كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، المجلد الرابع صفحة 1733 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو جزء 14 صفحة 198 بشرح النووي، وهو أي الثالث عشر لأبي أحمد. الموطن الرابع عشر وهو لأبي أحمد أيضا في كتاب الفضائل باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وقد وقع هذا الحديث في حواشي بعض النسخ المعتمدة، وفصل ذلك ابن حجر في النكت على ابن الصلاح في المجلد الأول صفحة 349. خامس عشر في كتاب الفضائل باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه، أي تمني النظر إليه، نسأل الله أن يرزقنا النظر إليه صلى الله عليه وسلم ويجمعنا وإياه على حوضه صلى الله عليه وسلم. في المجلد الرابع صفحة 1836 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو 15118 طبعة أو بشرح النووي. السادس عشر الكتاب نفسه باب من فضائل موسى عليه السلام، الرابع صفحة 1843 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو 15 صفحة 129 شرح النووي. الموطن السابع عشر كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة، في المجلد الرابع صفحة 1884 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو الجزء الخامس عشر صفحة 195 وهي لأبي أحمد. الثامن عشر وهي لأبي أحمد كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الحب في الله، في المجلد الرابع صفحة 1989 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. التاسع عشر في الكتاب نفسه، وبعض الناس ذكر هذه، بعض المخرجين ذكر هذه الرواية، أول الحديث قال أبو إسحاق، فبعض المخرجين المشهورين المعروفين في هذا الزمان قال أخرجه مسلم معلقا عن أبي إسحاق، وله باع في التخريج والعلم، أخرجه مسلم معلقا عن أبي إسحاق، مع أن القائل قال أبو إسحاق هو من؟ ولذا هذه المواطن لو طلع صحيح مسلم طلاليقة جيدة ينبغي أن تمايز بحرف معين أو بنجمة أو بشيء، وينبغي لطالب العلم أن ينتبه إليها ويعلم أن هذه ليست من صنيع مسلم. ما الفائدة منها؟ أكمل ثم أذكر الفائدة منها. الموطن العشرون التاسع عشر كتاب البر والصلاة باب تحرير الظلم. الرابع 1995 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي. والسادس عشر صفحة 133 طبعة النووي أو بشرح النووي. العشرون الكتاب نفسه باب النهي عن قول هلك الناس. الرابع صفحة 2024 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو جزء 16 صفحة 175 بشرح النووي. الحادي والعشرون كتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى. الرابع صفحة 2055 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو السادس عشر صفحة 220 شرح النووي. الثاني والعشرون كتاب الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء. المجرد الرابع صفحة 268 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو السابع عشر صفحة 12-13 بشرح النووي. الثالث والعشرون وهي لأبي أحمد وليست لأبي إسحاق كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب. الرابع صفحة 2113 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وجزء 17-76. الرابع والعشرون كتاب صفة القيامة باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام. الجزء الرابع صفحة 2150 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي والجزء السابع عشر صفحة 134 النووي. الخامس والعشرون الكتاب نفسه صفة القيامة باب مثل المؤمن مثل النخلة. الرابع صفحة 2166 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو الجزء السابع عشر صفحة 155 بشرح النووي. والأخير وهو الخضر الأخير وهو الخضر كتاب الفتن باب ذكر الدجال. المجلد الرابع صفحة 2256 طبعة محمد فؤاد عبد الباقي أو جزء 18 صفحة 72 طبع بشرح النووي. ما هي فوائد هذه التعليقات؟ ما هي فوائد هذه الزيادات؟ فوائد هذه الزيادات قد يقع الحديث لراوي مسلم وهو أبو إسحاق النيسابوري فاجتمع هو وشيخه في شيخ واحد فإسناد التلميذ يساوي إسناد شيخ فيكون شاركه في الرواية عن الشيخ أو عمن هو في طبقته فلا يستطيع أن يصبر ويسكت فيقول أخبرنا فلان فيذكر أعلى ما عنده. هذا وقع لأبي إسحاق كثيرا ولأبي أحمد نادرا. الثاني وقع هذه الزيادات فيها أحيانا بيان لشيء غامض تفسير لشيء مبهم راوي غير معروف ما هو فيذكر راوي قول فلان. أحيانا يقول مسلم حدثت عن فلان فيذكر هذا الراوي الواسطة في ظلمه التي وقعت في مسلم فيصل ما أبهمه الشيخ. أي نعم فهذه الزيادات من قبل هؤلاء الراويين الراوي الأول أبو إسحاق النيسابوري والثاني أبو أحمد الجلودي رحمه الله الجميع يذكرون هذه الزيادات لأشياء وفوائد مهمة وهي على سعة وانتشار الصحيح هي قليلة. ووقعت أيضا هذه الزيادات في سنن ابن ماجة وهي لأبي الحسن القطان ابن ماجة في سننه كثير من الزيادات زادها أبو الحسن القطان وذكر أحاديث ما أخرجها ابن ماجة. وكثير من طلبة العلم ولا سيما المبتدئين يعزون الأحاديث ومجرد أن يروا في سنن ابن ماجة ولا يلتفتون إلى زيادات أبي الحسن القطان. هذه ملحوظات مهمة ينبغي أن يتفطن لها وأن يقف عندها طالب العلم. ونحن إن شاء الله إن كتب الله في عمر بقية سنقرأ صحيح مسلم فلا بد أن نميز بين زيادات الرواة عن كلام الإمام مسلم. وما أمليناه هو بمثابة الكشاف وبمثابة الماحات فهم هنا ونذكر كل واحدة من هذه الزيادات على حدة لما نصل إليها إن شاء الله تعالى. أقول ما سمعتم وأكتفي بهذا القدر، وموعدنا في درسنا القادم والذي يليه إن شاء الله رب العالمين عن صنعة الإمام مسلم في صحيحه وسمات منهجية في صحيح الإمام مسلم. وأطلب من إخواني أن يقرأوا مقدمة الإمام النووي على الشرح، ومقدمة مسلم على الصحيح، وشرح النووي لهذه المقدمة، وما أغلق أو ما أشكل فليوضع، يكتب على ورقة وليوضع في صندوق سيعلق إن شاء الله في هذا المسجد، أو يعطى للأخ الإمام ثم يوضع في صندوق، ثم في درس آخر نخصه بالإجابة على الأسئلة، ثم إن شاء الله إن كتب الله في العمر بقية نبدأ بشرح الصحيح ونبدأ القراءة من الصحيح. وهذه دروس بمثابة الترويض والتمهيد لكي ندخل في الصحيح، ولكي من لم يعني ييسر الله عز وجل له أن يعرف أشياء لابد من معرفتها قبل القراءة في الصحيح، أن تكون هذه الأشياء قد وقف عليها وسمعها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستميح أخانا وأستاذنا وشيخنا أستاذ أبو مالك عذرا على هذا التقديم، وجزاكم الله خيرا. الأمثلة في المحافظة على الوقت وعلى أن العلم عادة للناس كثيرة، أقتصر أيضا على بعض الأمثلة من كتب التراجم. السرخسي العالم الكبير الذي صنف أوسع كتاب في فقه الحنفي وهو المبسوط، يذكر في كتاب المبسوط أنه صنفه وقد حبس في بئر، وكانت له عادة مع طلبة له مع تلاميذه، أنه عادة أن يقرأ كل يوم شيئا من العلم لحضرة الشيخ. فلما حبسه والي عصره في بئر، أصبح التلاميذ يجتمعون حول البئر وهو يملي عليهم من ذهنه العلم، حتى أنه رحمه الله أملى عليهم المبسوط. ولما وصل إلى صلاته ووضوئه وهو في البئر والتيمم وما ذلك، ضرب على نفسه مثالا ما زال موجودا في كتابه المبسوط فأملى كتابه في نحو 30 جزء من القطع الكبير على التلاميذ وهم يكتبون، وذلك وهم حول البئر يسمعون كلام شيخهم. فكانوا إخواني، كان العلماء الأقدمون رحمه الله تعالى نموذجا رائعا للمسلمين أو لطلبة العلم في الاستفادة من وقتهم. كان بعضهم يصيد السمكة وتمكث حتى تنتن قبل أن يشويها، تجد وقتا لشويها. ولذا قيل طالب العلم ينبغي أن يعرف بسرعة أكله وسرعة مشيه وسرعة قراءته، لأن الوقت هو طالب العلم أحرص ما ينبغي أن يكون على الإطلاق على الوقت، وكما قلت أنفس ما ينبغي أن يصرف فيه الوقت هو العلم. العلم الكلام عليه طويل، وأهميته ليست بخافية على أحد. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن يتذكرها طالب العلم أن العلم ينبغي أن يقربه من ربه، ومن ازداد علما ولم يزدد تقا وقربا من الله فليتهم علمه، وأن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم التزكية قبل العلم. وطالب العلم إن كان طالب علم بحق ليعلم أنه ما تحصل على هذا الطلب لإرادته وتعبه فحسب، بل كما نعلم جميعا أن النبوة هبة وليست مكتسبة، النبوة هبة من الله،
يختار من يشاء من 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 خلقه يجعلهم سبحانه أنبياء. فالنبوة هبة من الله، وطالب العلم والعلماء هم ورثة الأنبياء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الإنسان يوفق ليكون طالب علم ويكون عالما بعد كد وتعب وتحصيل، فهذا ليس بإرادته فحسب، نعم وله دخل فيه بتحصيله وتعبه ورحلته وجثوه على الركب بين يدي العلماء، ولكن الله عز وجل له الفضل الأكبر. ولولا فضل الله ورحمته عليكم ما زكى منكم من أحد، ولكن الله يزكي من يشاء. ولذا جاء الحديث العلماء ورثة الأنبياء بمعنى حديث من يرد الله به خيرا فقه في الدين، من يرد الله به خيرا، في إرادة لله عز وجل تشمل بعض الناس فيخصهم بالعلم. والعلم إخواني من غيره ومن غير التزكية أن ينال الإنسان نصيبا من التزكية، والعلم والتزكية هما مهمتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما لم يأخذ الإنسان نصيبا من هذه وتلك فهو ليس مبرأ من النفاق. ولذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمع في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. حسن السمت يتحصل عليه الإنسان من خلال التزكية، القيام بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم. وفقه في الدين يتحصل عليه الإنسان من خلال ويعلمهم، تلك من خلال يزكيهم، وهذه من خلال ويعلمهم. فإذا الإنسان ما لم يكن عنده النصيب الأدنى من العلم والتزكية فهو على خطر، وفيه شعبة من النفاق والعياذ بالله تعالى، وهو ليس مبرأ من النفاق. فالإنسان مهما اتسع علمه وعلى كعبه فيه، ما لم يكن صاحب سمت وصلاح فهو ليس بناج من عذاب الله. والإنسان مهما كثرت طاعته وزادت ونال نصيبا أوفر منها، ما لم يكن على علم فهو أيضا ليس بناج وليس مبرأ من النفاق. فالحد الأدنى من الواجب المتعين على كل مسلم بلا استثناء أن يكون عنده ذاك النصيب من التزكية وذاك النصيب من العلم، بحيث يكون بريئا من النفاق، فيكون صاحب سمت حسن وصاحب فقه في الدين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن يسر الله للإنسان بأن يأخذ النصيب الأعلى من مهمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لهذا الإنسان، فهنيئا له، فقد ظفر بحظ ما حاقه فيه إلا الأنبياء. ما هو أعلى ما يمكن أن يأخذه الإنسان من العلم؟ ما هي ثمرة العلم؟ وما هي أعلى درجات العلم؟ أعلى درجات العلم اليقين. أعلى درجات العلم اليقين، أن يكون الإنسان متيقنا على الأشياء من خلال العلم. وأعلى درجات التزكية الصبر، فإن نال الإنسان الصبر واليقين فحينئذ هو إمام من أئمة الدين بنص كلام رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين. ولذا كان شعار شيخ الإسلام الذي يورثه لتلاميذه في مجالسه، وكان ما من مجلس من مجالسه إلا ويرفع هذا الشعار ويردده، كان دائما يقول رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين. فالإنسان لابد له من العلم، وفسالت أودية بقدرها، كل يأخذ قدره من العلم وكذلك من التزكية. ولكن إن استطاع الإنسان أن يظفر بالحظ الأكبر من التزكية ومن العلم، فحينئذ تصبح أمجاد أسلافنا السابقة نراها حية بين ظهرانينا، فإننا عدمنا من قرون أو من عقود أو كدنا
إلا بقايا من السلف الصالحين يعيشون بأجسادهم معنا، وهم ليسوا مثلنا في اهتماماتهم ولا في أخلاقهم ولا في صلاحهم، هم أرفعوا منا. هم حفظهم الله كالتابعين والسلف الصالحين، ولكن الزمن قد تأخر بهم. فحينئذ إن تحققت هاتان المهمتان على هذا الوجه، نعود فنرى بين ظهرانينا كأمثال أولئك الأئمة الصادقين الربانيين المخلصين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الهادي وغيرهم. محمد عبد الهادي ذاك الإمام الشيخ الجبل الثبت الثقة الشاب الصغير الذي مات في الثلاثين، في أوائل الثلاثين رحمه الله تعالى، وترك 70 من المصنفات، وكان أشياخه كشيخ الإسلام ابن تيمية والمزي يرجعون إليه في المعضلات، عندما كانت تواجههم المعضلة يرجعون إلى مثل هذا الشاب الصغير رحمه الله تعالى. هؤلاء الذين بتنا وكدنا لا نراهم، بل كدنا لا نسمع بأسمائهم في مجالسنا، ذلك أننا ما وجدنا أو ما ارتبطنا وما وجدت بيننا وبين أولئك صلة، فلم نقرأ عنهم ولم نعرف سيرهم ولم نعرف طلبهم وهمامهم وهكذا. هذه كليمة أحببت أن أتكلم فيها وأن أنصح نفسي وإخواني، عسى أن تشحذ هممنا فينفعنا الله عز وجل بأولئك